معنا الحياة إلى معنا. تحية طيبة لكل المستمعين وعذرة على هالتأخير، ولكن أكيد الأكيد مش الحق علينا، الحق دايما على زحمة السير. منقول أهلا وسهلا، طبعا تحية مشتركة مني ومن الزميل المبتسم مارك البيتار، ونقول أهلا وسهلا بكل المستمعين. نحن معكم بلقاء جديد ضمن معنا الحياة إلى معنا، مستمرين لغاية الساعة 2:15. خلونا بداية ضمن الاسم الأول نقول أهلا وسهلا بأخصائية التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you جنى إليك لجميع المستمعين والمشاهدين.
عبير، نعرف عجلة السير أكيد هي السبب.
أكيد أنا بعتذر على التأخير،
ولا يهمك، بس أنه عجلة سير كتير قوية.
صح، في حادث سيارة كان على الطريق، فهيدا عامل عجلة سير فتأخرنا عليكم.
المهم وصلتي بالسلامة، ما كتير تأخرتي. لليوم موضوعنا جدا مهم، بيربط ما بين التغذية والوقاية الصحية من الالتهابات. يعني نحكي على العلاقة بين الغذاء والالتهابات، وكمان يقال إنه في علاقة كتير كبيرة ما بين الالتهابات والأمراض المزمنة.
صح، والبدانة كمان، واللي كمان صنفت ضمن إنه البدانة مرض. فدايما نحن لما بنحكي عن الأكل قدي هو مهم، ونحن بكل حلقة من الحلقات
منضوي
على الارتباط الكبير ما بين الأكل، نظامنا الغذائي، الوقاية من أمراض، والتعرض لأمراض. فذكر بدراسات كتير وأبحاث علمية كتير الارتباط الكتير كبير ما بين العادات الحياتية ونظام الغذائي وزيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، خاصة مع ارتفاع نسبة الالتهابات المزمنة يعني على فترة زمنية طويلة بقلب جسمنا. هيدا ممكن يعرضنا كتير لأمراض القلب إذا الالتهابات عالية بجسمنا، لأمراض السكري، لأمراض شرايين، لضغط، يصير في عنا مشاكل كمان نفخة من وراء هيدا الالتهابات المزمنة، مشاكل بالمسران، يصير في عنا زيادة وزن من جراء تناول هيدا الأصناف الغذائية الغير محبزة. ممكن كمان يصير في عنا مشاكل صحية عديدة.
خلينا نبلش من أول من الواحد لبعدين لنعرف مزبوط شو فعلا شو هو الالتهاب، يعني شو بيصير بجسمنا لما بنقول التهاب. نعتبره نحن أوقات كتير هين التهاب مجرد التهاب.
صح،
ولكن على ما يبدو أنه لا، وصل لنتائج جدا قاسية وسلبية.
صح، نحن دايما إذا شيء منه مزمن هيدا منه كتير مضر للصحة، بس على الفترة الزمنية الطويلة نحن دايما تسمعينا منقول تناولوا أطعمة فيها مضادات تأكسد، أمور مضادة للالتهاب. نحن دايما منقولها هيدا بحكينا، بس العديد منا ما بيركز على أهميته. فهون نحن إذا نحن أشخاص ما بناكل بطريقة كتير هيلثي على فترة زمنية كتيرة، فمعرضين لكتير أمراض من جراء ارتفاع نسبة الالتهاب بالجسم. فشغلة كتير ضرورية بدي ركز عليها كمان بما يخص البدانة، بما انه انا اختصاصية التغذية، وكتير كمان منربط البدانة بالامراض، وصار معرف عن البدانة كمان انه هي مرض. يعني الاشخاص اللي بيعملوا دايت وبيطبعوا نظام غذائي صحي ما مفروض بس يكون على فترة زمنية محددة. في ناس بتقليك أنا رح أعمل دايت 3-4 أشهر 5 أشهر نزل الوزن وبعدين خلاص بكون خلصت.
النمط القديم
هون هو الأشخاص بحد ذاتهم رح يرجعوا يكتسبوا وزن، لأنه نحنا مثلا إذا منعاني من مشكلة صحية معينة ما فينا نعالجها فترة معينة، ما نعالجها كل حياتنا وننتبه لها كل حياتنا. فمن هون عم نلاقي حاليا وعم نشوف قدي الموضوع بومينج وضاجج كتير، اللي هو الحمية الغذائية مضادة للالتهاب، وهي بوقتها ونحن لحسن حظنا ضمن نظامنا الغذائي اللي منتناوله عادة
في
قصص منيحة. فعلى القليلة عنا أمور منيحة بالدايت تبعنا بنظامنا الغذائي بلبنان خاصة، لازم نحن نستفيد منه تا حتى نقوي المناعة عنا، نقوي جسمنا كمان، لأنه هول الالتهابات ممكن يأثروا بطريقة سلبية على مناعتنا. ونحن قادمين على فصل الشتاء اللي هو كمان بتكتر فيه الفيروسات، بتكتر فيه الأمراض، فكمان هيدا بيفيدنا أنه نقوي مناعتنا.
يعني في عنا أغذية مضادة للالتهابات وأغذية كمان ممكن تسبب الالتهابات.
صح طبعا، يعني دايما إذا بدك نبتدي بالسلبيات يا جنى، دايما في أمور كتير ممكن تزيد نسبة الالتهاب بالجسم. في عادات، العادات مثل هلا رح تزعلي مني، مثل التدخين. التدخين
ومارك زعل كمان.
مارك زعلت شوي. الدخان عامة بيزيد نسبة الالتهابات بالجسم. دخان يعني السيجارة، الأرجيلة، هول العادات الغذائية الحياتية ممكن يضرونا. كمان أكيد قلة الحركة، الأشخاص اللي ما بتعمل كتير حركة، الأشخاص اللي عندها خمول بشكل كبير هي عرضة أكتر أنه يزيد بجسمها الالتهابات. الأشخاص اللي بيأكلوا غلط، هو عامة دايما منقول الأكل الخاطئ مضر، ولكن كمان في ناس وفي أمات ما بيطبخوا، الباص تبع أكلهم فاست فود، بيشتروا للولاد من برا أكل منه صحي، أكل مصنع، أو بيستسهلوا، يعني بيجيبوا كتير معلبات ودغري منعمل مثل مثلا بازيلا معلبة دغري منطبخها من دون ما نغسلها كتير منيح، ومن دون ما ننتبه انه المفضل اذا ما عنا وقت للطبخ نروح على الكيس المجلدة اللي هي صحية اكتر. يعني فينا نحنا حتى لو ما عنا وقت نروح على أمور بتسهلنا حياتنا بطريقة أفضل. في كتير بيأكلوا برا البيت مقالي، القلي، الزيت المكرر، هن كتير كتير مضرين. في عالم ضعيفة أو ما عندها زيادة وزن، طبعا بس نحكي عن الأشخاص اللي عندهم زيادة وزن، وكمان بيأكلوا غلط، بيأكلوا كتير حلو، بيأكلوا كتير سكر، فهون هيدا كله رح يبين بعدين مع الوقت بفحص الدم، لأنه هول الأكل عم يزيدوا الالتهابات بالجسم، مع الوقت عم يولدوا لنا أمراض، إن كان سكري، إن كان كوليسترول، إن كان أمراض تانية على الفترة الزمنية الأطول، كيف إذا كان الشخص هو عرضة أكتر أو معرض أكتر لهيدا الأمور. فهون دايما نبتعد عن القلي كنظرة عامة، نبتعد عن كل شيء مصنع، يعني لحوم مصنعة، لحوم جاهزة. حتى نحنا بالدايت أوقات منقول فينا ناكل تركي، فينا نحط دند، بس هيدا التركي تحديدا كمان مصنع. ننتبه نحنا لما نقول دند ونقول تركي عم نحكي عن الحبش كمان اللي هو طازة أكتر، فهول كمان مصنعين. في كتير أمات على المدارس بيعملوا ساندويتشز للولاد من هيدي الأمور، وبيعملوا ساندويتشز من المعلبات كمان، إن كان تشيبس، إن كان الكانديز، يعني بتشوفي كتير فيهم ملونات ومواد صناعية. ليش لا ما بنعمل نحنا بالبيت قصص طازة أكتر وصحية أكتر؟ فيها لم يمكن تعمل كيك طريقة هلسي أكتر، فيها تعمل رز بحليب اللي ممكن يكون مغذي أكتر، نستخدم حليب مخفض الدسم، فينا نعطي سناكات لبن، غريك يوغرت كمان اللي هو كتير مفيد. يعني احنا لازم ننتبه مش بس للكبار، للعادات الغذائية السليمة عند الولاد حتى يكبروا، فهيدا شغلة مهمة،
يعني لأنه كمان الولاد كتير بتعرضوا للالتهابات، يعني
صح، وبيكتسبوا أمور معينة، وهيدا العادات الغذائية الخاطئة. بس كمان
بنضوي على الشغل الأهل لما بيعرفوا ليدهم عندهم التهاب يكونوا مرتاحين نوعا ما، أنه بيعتاد له هم بيعتبروا أنه شيء عابر وبيمرق.
صح، حلق في أمور عابرة، في أمور يمكن أنية تعالجوا عليها مش الحال، صار عندهم التهاب لمشكلة معينة من جراء شغلة معينة، ولكن نحن اليوم عم نحكي عن الالتهاب المزمن، يعني الالتهاب اللي نحن عم نعرض جسمنا له على فترة زمنية طويلة. حتى جنى في أمور نحن منعتبرها صحية مثل الخبز الأبيض الموجود على سفرتنا كل يوم، مثل الرز الأبيض، هول الأمور بحد ذاتهم ممكن يعرضوا جسمنا كمان أنه يزيد ارتفاع نسبة الالتهاب فيه. من هون نحن دايما منقول للعالم تناولوا خبز أسمر، قمحة كاملة، خدوا الرز الأسمر، خدوا الكينوا أكتر، لأنه كمان الطحين الأبيض والنشويات المنة معقدة ومنة يعني فيها ألياف غذائية بنسبة مرتفعة كمان تبين. هون احنا عم نحكي أكيد أبحاث علمية، عم نحكي دراسات تبين أنه لها تأثير سلبي على جسمنا على المدى البعيد.
يعني زي ما نبلش هلأ مع الأطعمة المفروض خاصة بالنسبة للأولاد وللأطفال،
صح،
وخاصة يمكن للرضع كمان أوقات كمان بيتعرضوا لقصص معينة، أكيد في الحليب بس بيكون، بس أنه كمان كيف ممكن نقدروا نساعدهم أنه يقدروا يعني يتجاوزوا هيدي القصة.
هلأ هون نحن ما نفرق نحن شو عم عن أي التهاب عم نحكي، بس نحن عادة إذا ما نحكي عن الأطفال، الأطفال عامة مثل ما ذكرت أغلب غذائهم ونمط غذائهم بيكون مرتكز أكتر على الحليب. كيف كان إذا على حليب الأم اللي هو مغذي كتير وهو مفيد كتير وهو بالعكس كمان بيحمي من أمراض كتير وبيحمي من أمراض على العمر الكبير من الأمراض المزمنة. فمن هون نحن دايما من شجع ومنقول للأمات أنه حتى يكون في عنا قالت ما يعني من شجعهم على رضاعة طبيعية وأنه يهتموا بولادهم تيحمون على المدى البعيد من الالتهابات، مش بس على المدى القريب، يعني على عمر كبير بعد فترة زمنية كبيرة من خلال الدراسات بيّن أنه هول الأطفال بيكونوا عاكبر محميين من الالتهابات ومن الأمراض المزمنة وحتى من البدانة، وبتكون رابط صلة الوصل مع أمهم أقوى، وزيادة عن هيك بيكونوا كمان يعني أذكى، عندهم نسبة ذكاء أكتر من الأولاد اللي ما أخذوا الحليب يعني الحليب الأم الطبيعي. فهون بس المشكلة بتكون عن بعض الأطفال ممكن يعانوا من رفلو، فحتى على حليب الأم ممكن يستفرغوا الحليب وما يتقبلوا، بيروحوا أكتر على الحليب المصنع. بس زي ما مثل ما قلت حتى بعمر صغير الأولاد من عمر لما نبلش نحن نعطي أكل ويروحوا على المدرسة، هون ببلش العادات المكتسبة اللي هي أساسية. يعني الولد ممكن يرفض مثلا قدي مهم وقدي طيب الفواكه، نحن إذا عودناهم ما يأكلوا فواكه رح يطلعوا ما بيحبوا الفواكه، فهون نحن من هنا وصغار كسناكس نعطيهم، فينا نعطيهم سناكات مفيدة وصحية الباس تبع الخضرة والفواكه، الخضرة والفواكه نعودهم عليها، نقدم لهم إياها بأشكال معينة، نوصلهم إياها بشكل حلو، ما تقبلوا هيدا النوع من الخضرة بيتقبلوا نوع تاني، دايما نعرض عليهم ونأكل قدامهم تنكون نحن قدوة لقلون تا يكتسبوا هيدي العادات الغذائية والحياتية الصحية.
يعني نمط الحياة مفروض يتعودوا عليه من هني وصغار.
أكيد.
وساعتها فعلا بيقدروا يزرعوا شيء كتير مهم بجسدهم وصحتهم.
أكيد. قدي مهم يعني مثلا إذا ما نعطي إكزامبل كتير مهم نعود الولد مثل ما ذكرت على الفواكه وخاصة كمان على الحمضيات اللي بتحتوي على الفيتامين سي اللي هي فيها مواد أنتي أوكسيدانت اللي حكينا عنها.
كل الفواكه مسموحة؟ كل أنواع الفواكه؟
أكيد نحن عم نحكي بأعمار المدرسة وهيك، أكيد إذا ما عندنا تحسس على نوع معين أكيد الفواكه كلها منيحة ومفيدة للكبار وصغار. منركز كتير على الليمون على أنواعه، هلأ كمان نحن متوفر فينا ناخد إذا ما بعتنا على المدرسة فينا نعطي الولد بعد الظهر كسناك، أو نحن حتى ناخد سناك، فينا ركز قد ما فينا كمان على التوت اللي هو مفيد وكتير مهم وإله دور كمان إفادة للجلد للصحة للشعر. زيادة عن هيك توت على أنواعه، وحتى الفريز بموسم الفريز كمان كتير منيح بيحتوي على البوليفينول بنسبة كتير عالية اللي هي كتير ضرورية وكتير أساسية تتخفض نسبة الالتهاب بالجسم. هو اللي إذا حكينا عن الحمضيات وحكينا عن التوت اللي هن كتير مهمين، بس نحنا كمان فينا نركز على الفواكه عامة، ناخد بحدود الحصتين يعني حبتين من الفواكه بنهار، كمان نعطي سناكات تكون بيزد حسب أكيد هون الأعمار، ونحنا ناخد كمان على الشغل من المكسرات اللوز الجوز النيين. هون في ناس جانا بيسألوا شو الفرق طيب بين المقلي المشوي والني، هلأ هن كلهم فيهم دهون، هو ليه دهون مكسرات هن دهون لما بينقلوا بتصير نسبة الدهون مش هيك بتصير مضرة. يعني بتصير الدهون الموجودة بقلبهم كتير مضرة وبتبطل صحية وبتبطل عندها فوائد غذائية الموجودة بالدهون الصحية بالمكسرات النية أو حتى المشوية. فهون هيدي المكسرات كمان فيها دهون مثل ما قلنا إذا ما كانت مقلية فيها وأكيد ما ناخدها مملحة فيها دهون مفيدة وفيها مضادات أكسدة ومضادات التهابات بنسبة مرتفعة. ومنحكي على الكمية كمشة صغيرة مش أكتر 10 حبات لوز 5 حبات جوز من نعدهم لأنه هن لو صحيين إذا we over eat healthy منزيد وزن. يعني إذا منأكل أطعمة صحية بكميات أكبر هيدا الشيء رح يخولنا نزيد وزن.
هلأ حتى لو كانوا ضعاف الأشخاص مش نصحي ولا معرضين للبدين بيقدروا كمان
دايما الكمية مهمة. أكيد يمكن فينا نزيد شوي الكمية بس كمان نحنا بدنا ننتبه إنه كترة الأشياء لو الأمور الصحية ممكن تتكدس كدهون بجسمنا وزيادة دهون بجسم هي رح تعرضنا لأمراض. هلأ إذا واحد ما بيعاني من زيادة الوزن ولا عم يعمل دايت أكيد بحق له يأكل شوي كميات أكتر وأكيد نحن نكون منعرف حالنا قديم نتقبل أمور معينة. هلأ أنا كمان كتير بنصح للولاد وللكبار البندورة كخضرة. حكينا عن الخضرة عامة خاصة الخضرة الورقية الخضرة اللي هي كتير مهمة ولكن اليوم بدي شدد على البندورة اللي هي كتير ضرورية وكتير أساسية وكتير مدرجة ضمن الحمية الغذائية أو الدايت المضاد للالتهابات خاصة البندورة المطبوخة. فهي بتحتوي على مادة الليكوبين اللي هي من مضادات التأكسد القوية جدا لمحاربة الالتهابات. وإذا ما نحكي عند الكبار وخاصة عند الرجال هيدي المادة تحديدا تحمي من سرطان البروستات. فنحن منشجع كتير نعطي الولاد بندورة اللي هو سناك ما فيه كتير كالوريز وكمان للكبار نطبخ بالبيت بالبندورة المطحونة اللي هي
بس
مفضلة.
بس في كتير أشخاص يعني ما بتناسبهم البندورة هل ممكن تستبدل بشي تاني يعطي نفس الفوائد؟
صح. هلأ مثلا هلأ أنا بفضل البندورة إذا كنا منتقبلها خاصة أنه فيها أمور كتير مفيدة ولكن في حال ما بناخد أكيد فينا نروح أصناف تاني من الخضرة مثل ما ذكرنا كل الخضرة منيحة وخاصة إذا فينا نركز على البروكولي. يعني البروكولي كمان بيحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي. البروكولي تبين أو حتى الأرنبيط أو حتى هول الأنواع من الخضرة اللي هن كتير ضرورية وكتير أساسية لمحاربة الالتهابات. وفينا نعمل سلاد عادية نزيد لها الثوم والبصل. حكينا بحلقة سابقة صح. عن الثوم وعن البصل خاصة الثوم بيحتوي على مادة الأليسين اللي هي كمان مضادة للالتهاب.
يعني بنقدر هون نقول انه نمط الحياة والغذاء هن عوامل محفزة او مهدئة للالتهابات
100%.
وكل ما عم تعطينا اصناف كل ما عم نحس حالنا قربنا اكثر. هلا بالنسبة للطبخ في عنا الطبخ اكثر شيء مهم. ليه؟ لانه الولاد مثل ما قلت انت عم يدوروا على الوجبة السريعة.
يعني كطبخة قدمهم يكون فيها الطبخة بندورة مطحونة معمولة بالبيت يكون فيها خضرة يكون فيها بروكولي نضيف البروكولي لأكلنا قد ما فينا أو أرنبيط مثل ما قلت الولاد بيصيروا يتقبلون أكتر من هن وصغار. ندخل كتير السمك حتى إذا نحن مرتين ثلاثة بالأسبوع نعطي السمك نعطي سالمون إذا كنا قادرين أحلى من التونة. لأنه في ناس تسألني فينا ناخد تونة فينا بس ننتبه التونة معلبة فيها نسبة صوديوم عالي التونة فيها ميركور كمان. يعني ما ننتبه أنه أفضل نروح حتى إذا سالمون على السالمون المشوي مش على السالمون اللي هو بيكون أكتر يعني مثل ما منقول مصنع. يعني فهون في شغلة كمان جنى نضيف قد ما فينا زيت الزيتون باعتدال قد ما فينا بس باعتدال. يعني إذا أنا عم بعمل للولد عروس لبني حط له شوية زيت إذا عم بعمل لقلي سلاد حط ملعقة زيت زيتون. فدهون الأحادية الغير مشبعة الموجودة بقلب زيت الزيتون كمان تبين من خلال الستاديز قد هي كتير مهمة وكتير أساسية وكتير ضرورية لمحاربة الالتهابات. وما فينا نغض النظر عن هون للولاد يمكن ما بيتقبلوا كتير، بس نحنا لقلنا ما نحط كتير ملح، نستبدلها ببهارات كتير، يعني نحط البهار الأسود، نحط الكركم، العقد الصفرة، اللي هن هول المطيبات، نخفف الملح ونزيدهم قد ما فينا، خاصة الكركم اللي هو بيحتوي على مادة كتير مهمة ومادة كتير أساسية اللي هي الكركمان، اللي هي كمان أثبت علميا قد هي مفيدة ومضادة وبتخفض نسبة الالتهابات بالجسم، فبتحمينا على المدى البعيد من أنه نحن نكون عرضة أكتر للبدانة ولا الأمراض المزمنة. أكيد
دي برأيك المكملات الغذائية قادرة كمان بدورة تكافح الالتهابات مثل مثلا الأوميجا 3 أو الفيتامين دي؟
صح، قد مهم قد ايه ضروري. نحن دايما ببلد في شمس وهلا الصيفيه مدت اكثر كمان عنا، يعني ونحن بس عم اقول مع هيدا وكله، مع انه يا جنى نحن ببلد مشمس، قد ايه نحن في اشخاص من خلال فحص الدم
هن عندهم
نقص بالفيتامين دي، وتبين هيدا من جراء تغير جيني. فهون دايما بدي اقول انه دايما نفحص الفيتامين دي، لانه اللو فيتامين دي ليفل او نقص الفيتامين دي بالجسم بيعرضنا للامراض المزمنه، وبيعرضنا كمان للبدانه وزياده الوزن واكتساب الوزن بشكل اسرع، هو مرتبط كمان بالوزن. فاكيد نحن في حال في نقص منروح أكتر على المتممات الغذائية. هلأ بما يختص الأوميجا 3 كمان حكينا عن الأسماك، هي ليه مفيدة إذا كانت مشوية؟ لأنه بتحتوي على الأوميجا 3، حتى في بعض أنواع البذور كمان اللي بيحتوى على الأوميجا 3 للأشخاص اللي ما بيأكلوا السمك. بس هون الأوميجا 3 ما ناخد مكمل غذائي ومتمم أوميجا 3 على صحة السلامة، دايما نراجع طبيبنا المختص، طبيب العيلة اللي بيتابعنا دايما حتى ينصحنا أكتر. بلكي نحن عم ناخد أدوية تانية بتتعارض، أو عنا مشكلة معينة ما لازم ناخد هيدا المتمم الغذائي. فدايما أنا بقول ما تاخدوا المتممات الغذائية على صحة السلامة، بلشوا بالأكل، ولكن في حال نحن عملنا فحص وعنا نقص مثل فيتامين دي هون لازم ناخد،
وكمان الإفادة بالمكافحة الالتهاب.
صح أكيد، إذا نحن عنا نقص وعم نعدل النقص الموجود عنا، هيدا رح يساعدنا، لأنه المتمم الغذائي عم يعطينا الدوز بكمية بنسبة كتير عالية، يعني عم يعطينا الكمية اللازمة حتى يرجع لمعدل الفيتامين يكون مزبوط بقلب جسمنا. بس نحن كمان بدنا نرتكز كتير على غذائنا، يعني دايما ما في أنا حتى لو بالأكل أخذت فيتامين دي من أكلة معينة ورحت بالمقابل ما كانت عندي عادات صحية على المدى البعيد، دايما هن لايف ستايل، يعني هيدا الشيء أنا دايما كنت أقول وبعدني بقول، نحن إذا 80% صحيين ما عليه إذا كنا 20% مرقنا قصص، بس نحن ما فينا نكون 80% منأكل قصص منا منيحة ومنزعبر وهيك ومنجي، بس 20% نحن ما شربنا مثلا زنجبيل، لأنه كمان الزنجبيل مفيد وبيحمي من الالتهابات. طب أوكي شربتوا زنجبيل، بس شو ما هتدين دجاج مقلي، يعني نحن عم ناقض حالنا. فهون نحن ما نتبع لايف ستايل، وهلأ كمان بما
يعني أنه ما بقدر بكلهم باعتدال أو لازم نمتنع عنه الامتناع كامل،
وفضل أكيد القلي والقصص المضرة نمتنع عنها كليا، ما نحبها بدماغنا نفكر فيها أنه هيدي الأمور مضرة، إذا نحن شفناها مضرة ما رح نحبها كتير بقى. وهون أهمية تربية الأولاد من هن وصغار على النكهات وعلى أصناف معينة، ولكن ولابد إذا كنا نحن منحب هيدي الأمور وما عبالنا نروح عليها بطريقة صحية أكتر، شوي أو طريقة الطبخ الأفضل، نخفف استهلاكها بدرجة أنه نحن نكون 80% عم ناكل كتير قصص هيلثي، 20% أنه هيك مرة بالشهر منمرق شغلة منا كتير صحية. وهون قد ما فينا بهلأ بالفصل الشتاء نزيد المشروبات مثل ما قلت الزنجبيل كتير منيح. قبل حكينا عن الزنجبيل والتهاب الزعيم انه بيحمي وبيساعدنا حتى نخفض من التهابات الزعيم. كمان الزنجبيل كتير كتير مفيد وكتير ضروري لانه يحارب نسبة الالتهابات اللي عم ترتفع بقلب جسمنا. شاي الاخضر
كمان مهم
كتير مهم يا جنى. كمان الشاي الأخضر هو بيحتوي على البوليفينول بنسبة كتير عالية. الشاي الأسود له إفادة ولكن الشاي الأخضر إفادته أعلى وهون عنده قدرة مضادة للالتهابات كتير قوية. فالشاي الأخضر بتلاحظها كمان نحن لما نمرض عملتي
مشكل هلأ مع مارك. معك خبر؟
ليه يا مارك؟
مارك اليوم ساخن شوي بعملي له شاي عادي أسود بهلا وقت انت هيك قال لي بدي انت شفتي
مفيد كمان لازم يكون أخضر
لازم المفروض تعطيني أخضر لو كنت بتحبيني كتير شفتي.
لا يا مارك ليك الشاي الأسود كمان عنده إفادة مضادة للالتهابات ومنيح بس إن شاء الله ما يكون عطوك الشاي مع سكر لأنه دايماً إضافة السكر
بده معلقتين سكر. حطيني له معلقتين سكر.
تعرفي ليه يا جنى أنه أغلب العالم ما بيقدروا يشربوا شاي خاصة الشاي الأسود من دون سكر. هيدي دايما
كتير بلا
كتير عالم بيشربوا الأقلية بيشربوا الشاي الأسود بلا يعني من دون سكر. الأغلبية بيشربوا غير أمور مشروبات تانية مثل الزنجبيل مثل الكاموميل وقصص تانية ممكن يتقبلوها بلا سكر بس الشاي عادة في كتار ما بيتقبلوه بلا سكر. جبتي
السكر السكر الأبيض لأي مدى بيسرع الالتهابات
كتير سكر الأبيض اللي هو بشكل كتير عالي مش بس سكر الأبيض كمان كل شيء بيحتوي على سكر حتى الأكل مثلا مثل دوناتس الكرواسون هول الأساس والزيادة عن هيك كمان العصائر والصودا هول كلهم بيرفعوا نسبة الالتهابات بالجسم فبدنا ننتبه منهم يا جماعة.
يعني في كتير كتير أطعمة من الممكن تقدر هي تحرك الالتهابات وتزيده. في كتير أطعمة ممكن تخفف أو حتى ممكن تكافح.
صح.
يعني هلأ باختصار بعد معنا كم دقيقة؟
قدي تقريبا بعد معنا
يعني تقريبا شي 7 دقايق.
هلأ بهو 7 دقايق نحن شو رح نعمل؟ لازم نعطي مشاهدين الحل. فنحن دايما كتير لأنه هلأ عم ينحكى عن النظام الغذائي اللي هو مضاد للالتهابات وقديه كتير مهم انه نحنا نحسن جسمنا وهيدا الشيء بخلينا صحيين محميين مثل ما ذكرنا من امراض يونجر يعني حتى منكون اصغر يعني بشرتنا بتبين اصغر بالعمر وبس نحنا
بناسب الكل.
صح. بدي اقول شغله انه نحنا ما نفكر بطريقه كتير سهله. دايما الأكل الصحي هو أكل مفيد يعني ولا مرة ممكن ناخد شيء أكل صحي ويكون مضر لإلنا. هلأ كمان في بعض الأشخاص كمان ما بيركزوا كتير على اللبن اللي هو على المخللات. ببعض الأحيان بعض أنواع المخللات ممكن تكون مالحة شوي يعني في بعض أنواع المخللات وبعض واللبن مفيدين ممكن يكونوا للالتهابات. فهون اللبن خاصة كمان بيحتوي على البروبيوتيك بيحتوي على البروتين اللي نحن عم نزيده عن نظامنا الغذائي وعم نشوف ترند هلأ انه كتير اللبن جريك يوغرت كتير عم نسمع انه هو ترند مع انه اللبن نحن من زمان موجود وعم نحصل على إفادته. فتعديلات حياتية صغيرة يعني رح أعطي إكزامبل. أنا إذا وعيت تروقت بيض البيض غني بالفيتامينات غني بالبروتينات مع أبعى خبز سمرة وأخذت حدا بروكولي وأخذت روكا وأخذت خيار وأخذت رأس بندورة عم ملخص بس تقريبا كيف فيني أعمل نظام غذائي مضاد للالتهابات خلال النهار. من بعدها أخذت سناك هيدا سناك اللي هو مكسرات كمشة مكسرات أخذت معهم جزر مع حامض أو حتى أخذت بروكولي لقمشتهم اللي هن ما فيهم كتير وحدات حرارية. بعد شوي شربت جنجر بلا إضافات أو شربت كوب من الشاي الأخضر هون بعدني لهلا نظامي
كل شيء مفيد
كتير منيح وما في أمور مضرة. على الغداء يمكن أخذت طبق بيحتوي على صوص البندورة اللي حكينا عن قد ايه هي مهمة، وكمان زدنا لها خضرة على الفليفلة على أنواعها، بصل وثوم، حطينا بقلبها خضرة مع رز أسمر، أو أخذنا كينوا اللي هن بيحتووا على الألياف الغذائية بنسبة كتير مرتفعة. يعني نركز كمان على الفيبر، نركز على الألياف الغذائية، أو أخذنا يمكن سفينة دجاج مشوية أو سمكة مشوية اللي هي المفضلة، لأنه حكينا كمان على الأوميغا 3 مع جات سلاد بيحتوي على حمضي على الحامض، بيحتوي على البروكولي، حتى فينا نضيف هلأ دارج نضيف رمان مثلا اللي هو كتير مهم، فينا نضيف فريز إذا كان متوفر بموسم مثلا. الفريز عم نعطي إكزامبل عن نظام قديه هو سهل وقديه هو سلس وقديه فينا نحنا نتبعه. يعني نركز على الخضرة على هول البروتينات. بعد الظهر إذا كنا شربانين الصبح مثلا جينجر، بعد الظهر ناخد شاي الأخضر أو العكس، نركز على هول المشروبات المفيدين. وفينا ناخد جريك يوغرت منه منكه كسناك، يعني ما مضاف له نكهات، يعني يكون طازة. ونرجع بعدين على العشاء فينا ناخد 4 خبز سمرة، أو فينا ناخد 2 توست سمر طرايا، وناخد معهم جبنة، هون جبنة مخفضة الدسم. يعني حتى بالنظام الغذائي المضاد للالتهابات مفضل نروح على الأجبان المخفضة الدسم، ومناخد معها خضرة بكمية كبيرة، فهون الخضرة نرتكز عليها كتير. فهون شو منكون عم نعمل؟ عم ناخد أمور سهلة،
الشوكولا ولا الجاتو ولا
يلا لا محبي الشوكولا، فقد ما فينا كمان نروح على أنواع الشوكولا اللي هي دارك 60% وطلوع اللي بتحتوي، هي مفضل 70% اللي بحبه، اللي ما بحبه كتير كتير دارك، حتى لو راحوا على 60% مهم يكون نسبة الكاكاو عالية. لأنه كمان هيدا سؤال كتير مهم ذكرتيني فيه يا جنى، الشوكولا باعتدال، يعني قديم فينا ناخد 10-20 جرام بنهار كسناك، 20 جرام معتبر إذا نحنا ما عم نعمل دايت، أو إذا كنا عم نعمل دايت ضمن الدايت تبعنا كمان بيطلع لنا حسب أنه هون حطيت السناكين. وهيدا التالت عم بعطي اكزامبل، يعني حسب قدي حرق كل حدا، بس أنه كمعدل عام 20 جرام. 20 جرام من الشوكولات داكن اللي هو في مواد أنتي أوكسيدانت نسبة للكاكاو الموجود بقلبه، زبدة الكاكاو اللي كمان رح يوطي الالتهابات بالجسم. أحلى ما نروح على جاتو مصنع من برا، فينا نحن نعمل كيك بالبيت بطريقة صحية، فينا حتى في بعض الأوقات ما نحط طحين.
ذكرتيني بالبيش دونوار.
البيش هلا اجت على بالك فكرة بيش دونوار، بس أنا رح أقلك شغلة يا جنى، قديم هم نعمل أساس صحية كتير، نحط محل الطحين الأبيض طحين بيكون فيه ألياف غذائية شوفان، أو طحين نوع تاني من الطحين ونضيف له مكسرات. فهون دايما جنى عم تضحك لأنه البيش دونوار كمان عملناه بطريقة كتير صحية، فقدمهم نعمل أساس، يعني احنا فينا نعمل أساس بس بطريقة هلسي أكتر بالبيت، ومش غلط فينا نحن هون نروح عليها أكتر.
يعني ممكن يكون غذائنا هو وقاية من الالتهاب أو يكون سبب للالتهاب،
صح؟ هلأ هو ممكن يكون من مسببات الالتهابات،
شو الأمراض اللي تنتج
وممكن يكون
الالتهابات المزمنة
كتير، مثل ما ذكرنا أمراض قلب، قلنا أمراض ضغط، أمراض كمان بيأثر على المفاصل، كمان في عنا أكيد على كل شيء أمراض مزمنة، بدينة كمان عم نصنفها. فكل شيء أمراض مزمنة ممكن تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الالتهابات بالجسم، منشان هيك كمان وزن الجسم بيساهم، زيادة الوزن والبدانة والنصحة كمان هي مرض، وهي كمان بتسبب بأمراض تانية. فدايما ما بدنا نغض النظر عن أنه كمان نشرب مي قد ما فينا، هيدا بيقلو دور كتير كبير، شرب المي مهم ومفيد يا جنى للصحة عامة، وخاصة بموضوعنا لأنه ترطيب الجسم كتير ضروري وكتير مفيد لحتى يدعم وظائف الجسم عامة ويساعد جسمنا انه يطرد السموم من قلب الجسم، لأنه احنا مثل ما بنعرف جسمنا في سيستم معين بيطرد منه السموم، فشرب المي كتير مهم.
شرب السخن بكترة
صح نشرب
بيأثر مثل... إذا كان بكذا
بالعكس لا ما بيأثر إلا إذا حدا مثلا عنده دقات قلب سريعة وعم ياخد شاي كتير هون أكيد بيأثر. إذا حدا عنده عم ياخد أدوية معينة وعم يشرب زنجبيل بكميات كتير كبيرة، هون عم نحكي عن كميات كبيرة، عادة عم نحكي عن متمم غذائي اللي له تأثير على بعض أنواع الأدوية، ولكن عامة لا ما في أي إشكال. مثلا العالم اللي عندهم كونستيباسيون وعم يشربوا شاي كتير هيدا ممكن يضرهم. العالم اللي عندهم قلق كمان، يعني هون منا نعتدل بس فينا نشرب بحدود 4 فناجين من السخن بنهار من دون إضافات، لأنه الكالوريز رح تضرنا ما رح تفيدنا. وأهم شيء نختم فيه هو الحركة، نكون عنا حركة، نكون نشيطين، نمارس النشاط الرياضي، يكون عنا لايف ستايل رياضة نحن منحبه تنحارب الستريس، لأنه هيدا الشيء كمان بيعزز الصحة عامة وبيحارب الالتهابات خاصة، ونبتعد عن ستريس لأنه هو سبب الأمراض وممكن يكون له دور سلبي بموضوعنا.
أخصائية التغذية عبير أبو رجيلي شكرا لك، شكرا لكل المعلومات اللي أعطيتينا إياها، وطبعا ناطرينك شهر جاي إذا ربنا راد. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. ضمن القسم الثاني لليوم بيساعدنا نقول أهلا وسهلا بالاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جنى، أهلا فيك، مرسي.
أهلا وسهلا دايما بوجودك رولا. طبعا اليوم 20 تشرين الثاني اليوم العالمي للطفل اللي طبعا نحتفل فيه مش بس بطريقة أنه نشوف أنه نفرحه للطفل، إنما لازم نوعده دايما أنه نقدر نحميه. لليوم رح نضوي على هيدا اليوم، وتحت عنوان رح يكون موضوعنا حماية الطفولة مسؤولية مشتركة. خلينا نبدأ بداية، نقدر نعرف المستمعين لما منقول تعريف عن الحماية الاجتماعية، شو المقصود بالحماية الاجتماعية للأطفال؟ هل بتشمل فقط الجانب القانوني؟
بداية جنى خليني بس هيك أوضح معنى الطفولة أو الطفل. شو تعريف الطفل؟ هو كل إنسان بعد ما بلغ سن 18، يعني عم نحكي القاصرين، يعني مش بس الطفولة الولاد الرضع الولاد الصغار، فبتشمل كمان الولاد والمراهقين، بيعنا سن المراهقة، يعني بصير
كمان
ضمنا صح، لأنه هذا المصطلح يستعمل لهذه الفئة العمرية. فهون لأن عم نحكي عن جيل، عن أولاد واعيين وبيفهموا وبيقدروا يميزوا كتير أمور بحياتهم. بالنسبة للحماية الاجتماعية أكيد ما بتقتصر بس على الناحية القانونية، ولكن هي مجمل تدخلات من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية النفسية الطبية وإلى آخره. لأنه نحن بنعرف أنه الحماية الاجتماعية هي إذا بدك هي دعم للولاد وحمايتهم، وهي اللي بيميزها من الرعاية الاجتماعية. يعني إحنا عنا إذا بدنا نحكي عن الرعاية الاجتماعية منقول إنه هي الاحتياجات الأساسية اللي بيتمتع فيها كل إنسان. عم نحكي عن الرعاية من ناحية الصحية، رعاية من ناحية المأكل، الملبس، الشرب، المأوى، التغذية، الصحة، التعليم، هدول كلهم من حقوق يلي بيتمتع فيها كل إنسان وبالتالي أكيد الطفل. أما الحماية الاجتماعية هي مثل ما قلنا هي حماية إذا كان في خطر ما عم بداهم الطفل، وهون بيتوجب علينا على إن كان اختصاصيين إن كان المجتمع أو الدولة التدخل لحماية الطفل.
يعني ضرورة حماية، الحماية الاجتماعية مش خيار الواحد يختاره
أكيد.
طيب أي من الاثنين، حماية أو رعاية، هي الأولوية بمجتمعات عم تعاني من أزمات معينة؟
أكيد سؤال كتير مهم. يعني نحن نعرف أنه وقت يكون في أزمات معينة من حروب، من يمكن كوارث طبيعية، من مثلا أزمة صحية، نحن بنعرف أنه الحماية هي أولوية وهي أساسية، ولكن الحماية والرعاية هن بيكملوا بعضهم، لأنه نحن ما في حماية دون رعاية. مثل ما قلنا الرعاية الاجتماعية هي الاحتياجات الأساسية يلي ضروري ومهم أنه كل إنسان يتمتع فيها. فبالتالي ما في رعاية وما في حماية من دون رعاية، وما في رعاية دون حماية مستدامة.
طيب قبل ما نعرف كيف ممكن نقدر نحمي أطفالنا لليوم، شو هي أبرز أشكال العنف اللي أو الهمال إذا بدك اللي عم يتعرض له أطفالنا بهذه الفترة؟ ويمكن عم تعرضوا له دون ما حدا يلاحظ يعني.
هلا نحن هيدا الشيء أكتر شيء هو عنا التفكك الأسري، وقت يكون في عنف بالأسرة، وقت يكون في الأولاد عم يتعرضوا لعنف، وأوقات أكيدة وتكون الولد عم تتعرض للعنف، يعني بأغلب الأوقات بتكون الأم عم تتعرض للعنف. فهون منشوف إنه الولاد هن دايما ضحية هيدا العنف الأسري. في إهمال، الاستغلال، التحرش الجنسي، الزواج المبكر، هدول أغلب الأمور والمشاكل الشائعة يلي عم بيواجهها أطفالنا إن كان بلبنان أو بالمجتمع ككل.
طيب الحماية اليومية بتقتصر بس على الأهل أو لا؟ لازم يكون في مشاركة ما بين الأهل ما بين المعلمين بهذا الدور؟
طبيعي أكيد، هي بتبلش من البيت، بتبلش من الأهل، من المحيط، وبالتالي بالمدرسة، لأنه إحنا بنعرف إنه المدرسة هي البيت الثاني للطفل، يعني بيقضي معظم وقته بين البيت وبين المدرسة، فبيكملوا بعضهم، وبيكون في تعاون وثيق ما بين الفريق التربوي التعليمي والأهل. أكيد دائما في دعوات وفي مشاركة وندوات بتنعمل للأهل ليصير في توعية أكتر للطفل ولحقوقه وكيف ممكن نحن نحمي.
طيب رولا، لأي مدى قادرين تعززوا إذا بدك وعي الأطفال بحقوقهم من دون ما تخلون يحسوا بالقلق أو بالخوف؟
هذه شغلة أساسية، ودائما يعني بيسألونا عنا، خاصة نحن مثلا بكون هيك بمجموعة بين أصدقاء بين زملاء، أنه طب ما أنا بنت هيك أو ابن هيك، أنا كيف بدي أوصل لهم هذه الفكرة؟ طب كيف بدي أقول لهم؟ أنا بقول لهم إياها. أكيد نحن ضروري نضلنا ملاحقين أولادنا، نضلنا عم نوعي أولادنا، نضلنا عم نخلق هالبيئة الآمنة، هالجو السليم، ويضل في هال حوار بيننا وبينه. انا في ست عم تقول طب انه بنتعب ضغط، وانه كيف بدنا نضلنا نقول لهم هذا الشيء؟ اكيد هي مسؤوليه كبيره بالنتيجه، بس انه بالنتيجه يلي بده يكون بي او ام بده يكون يعرف كيف بده يتصرف مع اولاده ليامن له اكثر حمايه ممكن يتعرض لها.
بتعرفي وقت الواحد هيك بيقعد يفكر، الأهل بيكونوا بأشغالهم، بس إدي بيكون أفكارهم عند أولادهم، شو عم يعملوا، مبسوطين، مرتاحين، حدا عم يأذيهم، حدا
أكيد.
إنه كتير مش هينة على الأهل.
طبيعي مش هينة أبدا يعني، بس هي بالنتيجة من أصعب المهام تربية الأولاد. يعني بكذا أبحاث بيقولوا إنه عن جد إنه واحد يربي أولاد هي مهمة كتير صعبة، ومنها ما في رسات، يعني مزبوط. ما في شيء أكيد بينعطى توجيهات وإرشادات، بس كمان كل ولد مثلا أعطيكي مثل، في مدام عم تقلي أنا مع بنتي هيك بس ابني ما كان هيك. عرفتي كيف؟ انه مثلا ابني بيسمع الكلمه، بنتي بقول لها ما تاخذي شيء من حدا، مثلا لا تاخذ شيء من حدا، انه قلت لها ايه اكيد بده واحد يضل يكرر ويضل وراه وضل يكرر يكرر يكرر، وما بدها تستأذن دايما منك، بدها تطلع فيك، بدها تاخد الاذن. انه نحن عم نحكي انه انا بنتي مين ما حكيها بتقرب عليه، مين ما حكيها بتبتسم له، مين ما حكيها بتاخد شيء منه. بس هون نحن بدنا
في خوف يعني.
اكيد في خوف، بس نحن لازم نوعي اولادنا بدون ما نحسسه او نرعبه انه في شيء غلط هو عم بيعمله. يعني ضروري انه نحكي يمكن بطريقه لبقه، نعطي امثله يمكن من خلال رسومات معينه، من خلال نحضره فيديوهات صغيره. هدول امور توعويه فيها تكون بالتنسيق بين الاهل وبين المدرسه، لانه كمان بحاجة الأهل إلى يتابعوا جلسات تدريبية كيف ممكن يربوا أولادهم، كيف ممكن يحمون، كيف ممكن
كمان كرمال الأهل تما يضلوا عايشين بقلق.
أكيد أكيد لا يقدروا يعرفوا الصح من الغلط، مثل ما عم تقولي للضلة، لأنه في أهل بالفعل كتير عندهم خوف وقلق على أولادهم، بينما للأسف أوقات عندك أهل مش موجودة هذا الشيء، وهذا عم نشوفه.
بلك يعني عم يهربوا منا، يعني معقول ما يكون عندهم هيك احساس؟
هي هيدي بترجع لنوع من الاهمال، واوقات كتير عم نشوفها بس يكون في تفكك اسري للاسف، بس يكون في حالات طلاق
كتير. امهات بسمعهم بيقولوا ان شاء الله اكون عم بعرف ربي ولادي،
صحيح
ان شاء الله اكون عم بعرف، بخاف ما اطلع انا ام منا جديره تكون ام،
منا صالحه، منا جديره تكون ام، منا عم بتتبع خطوات مهمه لتقدر تربي ولادها. وهذا كمان عم نشوفهم، يعني مثل ما قلنا في يمكن منا نسبتهم كبيره للاشخاص يلي او الاهل يلي بيهملوا ولادهم، بس مع الاسف موجودين موجودين، ومنشوف كيف عم تنعكس على أولادهم، كيف عم تبين بتصرفات أولادهم. فهذا الشيء كمان موجود ومنحط علامة استفهام، وهون منعرف وقت يصير في يكون في مشاكل زوجية بقلب البيت إنه من خلال تصرف الولد بالمدرسة.
إذا نحكي عن التحديات اللي بواقعنا، شو برأيك أبرز التحديات اللي عم بتعرقل عملية حماية الطفل بالمجتمع؟ يعني هل ممكن تكون اقتصادية، تكون ثقافية، تكون اجتماعية؟
كل يلي ذكرتيهم
ثلاثتهم،
كل يلي ذكرتيهم للأسف. ونبلش أكيد التحديات الاقتصادية، التحديات الثقافية والمجتمعية أكيد، لأنه في نقص بالوعي المجتمعي. عندك مثلا أهل يمكن بيفكروا أنه نوع من التربية إذا ضربوا أولادهم، إذا هن
بعد في ضرب لليوم،
بعد في أهل بعد مع الأسف في بعض المجتمعات وبعض البيئات عم بيتعرضوا. هذا أكيد مثل ما نقول هذا عنف، ووقت الأم عم تتعرض لعنف كمان بشوف الولد كيف أمه عم تتعامل بيتأثر فيها. التحديات الاقتصادية أكيد، ويكون في نقص بالموارد، بيكون في ناقص يمكن بالتعليم، بالصحة، إذا سخن الولد، إذا مريض، قدي هلأ صعب بوضعنا حالياً إنه ولد يقدر يفوت على المستشفى أو يقدر يأخذ الدواء المناسب. فهدول التحديات حياتية يومية عم بيواجهها، مثل ما عم بيواجهوها الكبار عم بيواجهوها الصغار، الأطفال، الولاد. بطبيعة الحال هدول التحديات كتير كبيرة، وإذا بدك الاستجابة لها أو لا، إذا بدنا نحد منها هي على المدى الطويل، لأنه بالوقت الحاضر عم نشوف أنه في كتير ثغرات على هذا المستوى
مع الأسف. طب بأوقات النزاعات أو الأزمات إذا بدك، هل تتغير مظاهر الخطر على الأطفال؟
أكيد أكيد بتتغير، منشوف بالأزمات، بالحروب، بالكوارث بتتغير المظاهر. وعم نشوف مثلا وقت أيام النزوح شو كان عم بصير، زواج المبكر تحت شعار انه نحن بدنا نحمي بنتنا مثلا، انه من أمنا من زوجها لشخص معين. فأكيد بتتغير المظاهر الحماية والخدمات. فهذا شيء نحن عم نعيشه يوميا. إن كان مثلا بدي أعطيك مثل بأيام أزمة كورونا كيف صار في حملات توعوية للنظافة الشخصية لكيف ممكن الولد يعني نحن أنا عم بحكيك عن خبرة شخصية كيف نحن شاركنا كاختصاصيين بالعمل الاجتماعي بحملات توعية وحماية للأولاد يلي تعرضوا بفترة كورونا إن كان هن أو كان أهلهم من نوع نعمل جلسات دعم نفسي اجتماعي. بتتذكري أول ما بلشت كورونا قد كان في رعب وخوف من هيدا الوباء وقد كان في تمييز وتنمر على الأشخاص. فكتير اشتغلنا أونلاين عملنا جلسات دعم نفسي اجتماعي للأولاد وللأهل للمقدمين الرعاية وكان التجاوب كتير إيجابي وكتير مهم وأثمرت عن وعي زيادة على هذا المستوى. فهنا هذا مثلا حسب شو كل فترة الأزمة أيام هلأ الحرب السنة الماضية أيام النزوح كمان صار في تدخل على الأرض للنازحين على المراكز الإيواء كمان نعمل جلسات توعية تسقيفية جلسات توعية طبية نظافة شخصية. فهدول كمان كلهم اشتغلنا عليهم من هيدي الناحية لأنه تغيرت مثل ما عم تقولي مظاهر الرعاية.
طيب إذا بنحكي شوية تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي كيف عم يأثروا سلبا إذا بديك أو إيجابا ما بعرف على الأمان النفسي للطفل؟
بدي بلش إيجابيا لأن دايما بنحكي عن السلبيات. وسائل التواصل الاجتماعي إلى ناحية إيجابية اللي هي بتنشر التوعية لأنه هلأ مثل ما بنعرف أنه صاروا كل الناس على السوشيال ميديا أو بدي أقول شريحة كبيرة أحسن نكون عم بعمم شريحة كبيرة من المواطنين على السوشيال ميديا وبالتالي إذا بدك نعمل هالحملات التوعية والإرشاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن إذا بدنا نرجع على الأمور السلبية أكيد في سلبيات في الأهل لازم يعرفوا محتوى الأمور اللي عم بيتابعوا أولادهم يكون في يمكن حذر لبعض المواقع إن يكونوا عم بيتابعوا يعرفوا أولادهم إذا كان مش إنه نعطيه التابلت أو الموبايل وقعد تسلى لا نضل مراقبينه نضل متابعينه نشوف سلوكه كيف إذا عم بيتغير إذا عنده سلوك عدواني إذا عنده أفكار يمكن ما بتناسب عمره. ضل في هالوعي وهالمراقبة والمتابعة لأولادنا مش مجرد أنه نحن أمنا له أنه نعطيه الموبايل ويقعد بقوته يتسلى وخلص نحن أمنا ليه ما عم بيختلط مع ناس برا. بالعكس هيدا أخطر
لازم يحسوا بقلق أكبر
هيدا أخطر لأن يعني هيدا الموبايل بين إيديهم هيدا بيفتح لهم على مجالات على العالم كله وبالتالي هون أمر خطير جدا لازم يكون في متابعة ووعي من قبل الأهل
100%. نحكي شوي عن دور الدولة شو رأيك بالنسبة للقوانين شو القوانين الأساسية اللي مفترض تحمي الطفولة وهل تطبق فعليا؟
أول شيء دور الدولة هو محوري بهذا الموضوع محوري وأساسي وعليها أكيد التقل الكبير أنه تكون هي عم تحمي ولادنا وهي عم بتوفر لهم الرعاية اللازمة. ولكن مع الأسف مثل ما بتعرفي أنه بمعظم القطاعات دور الدولة صار يعني بعده كتير مهمش وكتير ضئيل بالنسبة لاحتياجات الوضع والاحتياجات الأطفال وكل الأمور الاجتماعية. القوانين موجودة في قوانين في عدة قوانين لحماية الطفولة في بعض القوانين عم تتطبق ولكن في كمان نقص وضعف بهذا المستوى لأنه في عندك المشكلة دائما المشكلة الأساسية هي المشكلة المادية، في نقص بالموارد، في ما في إكيب عمل عم بيقدر يراقب ويتابع هدول المواضيع. فهدول من الأمور الأساسية يلي الدولة بعدها مقصرة فيها. بعدين ما تنسى السياسات العامة، السياسات الاجتماعية يلي بعدها كمان على هذا المستوى ضعيفة، موجودة، ما عم نقول منها موجودة، بس غير موجودة جزئيا وغير مفعلة بطريقة كاملة. وهون منشوف دور الجمعيات أو المجتمع المدني أو
المنظمات الدولية. رح نحكي عليهم بالأخير، هذا تركيز لهم مساحة. شو المطلوب برأيك من السياسات العامة اليوم لتعزيز هذه الحماية؟
مطلوب أكيد يرجعوا يفعلوا. هلا مثل ما قلنا مش إنه مش موجودين، في قوانين، يمكن قوانين ما عم تتطبق كلها، ولكن في قوانين على هذا المستوى. أنا يعني أكيد راجعت وسألت محامين اختصاصيين بهذا المجال، وكان ردهم إنه عم تتطبق، ولكن مثل ما قلنا بعدها شوية جزئيا عم تتطبق. هلأ لازم مثل ما قلنا يكون في متابعة، يكون في يرصدوا ميزانية معينة ليقدروا يطبقوا هدول القوانين بطريقة صارمة. لأنه سمعنا مثلا حالات عن أولاد تعرضوا إن كان للعنف، إن كان للتحرش الجنسي، إن كان للإهمال أو الاستغلال. بعدنا عم نسمع كتير أمور هلأ، يعني مع الوسائل التواصل الاجتماعي عم تنتشر هدول الأخبار، عم بيتوقفوا الأشخاص المجرمين أو الجنات بهدول المواضيع. ولكن بعد في عندك التابو الخصوصية أو الخوف من أنه يفضحوا، خاصة إذا كان حدا من العائلة، قديش عم بيكون دقيقة دي عم يصير عم بيستروا على بعضهم. يعني مؤخرا سنة الماضي سمعنا عن بنت صارت تعرضت لاختصاب جنسي، وطلع آخر شيء خالة هو المفتعل. يعني وشفنا وسمعنا بالأحرى قد الأم والست والبي العيلة كلها كانوا عم بجربوا يخفوا هذه الجريمة ويستروا عن الخال، بالوقت اللي البنت عمرها 6 سنين فاتت على المستشفى، وصلت بحالة يرسلها وتوفت مع الأسف. فهذا موضوع خطير جدا، واعتبروا انه لا، انه هذا الشيء عيب انه يفتحوا عنه. لا، لازم ينحكى، لازم نحكي، لازم يصير في تشجيع للمجتمع، يصير في وعي على هذا المستوى، انه مين ما كان اذا شايف الغلط لازم يبلغ عنه. يبلغ عنه، يمكن مش ضروري ينعرف انه انا عم بلغ عنه. ياما بنسمع اتصال من مجهول، بس نكون نحن عم نعمل شيء منيح انه عم نبلغ عن خطأ ما.
طب هل ممكن يكون في تنسيق معين ما بين الوزارات، اذا بدك الجهات المختصه لضمان؟
في تنسيق، بس تنسيق منه متكامل اكيد، لانه الوزارات والمراجع يعني كل المؤسسات المختصه بهدول المواضيع بهول الشؤون موجودة، بس ما في ترابط وما في تنسيق كامل. يعني أوقات عم بيصير في برامج على هذا المستوى وبيوقف البرنامج، بس يمكن يوقف تمويل هذا خلاص بيوقف ومنسكر على الملف ومنتقل لشيء تاني. ما في طريقة، ما في شيء استمرارية وهل إذا بدك هالتنسيق التام بين كافة المراجع المختصة.
وصلنا لدور الجمعيات والأفراد، شو الدور اللي عم تلعبه منظمات المجتمع المدني بالوقاية والتدخل؟
دور كتير مهم ودور أساسي، وبس مع الأسف ما بيغطي أو ما بيعبي هذا الفراغ يلي لازم الدولة تلعبه. يعني منعرف أنه في كتير جمعيات وكتير منظمات، إن كان لبنانية أو إن كان عالمية أجنبية، عم تلعب دور كتير مهم على هذا المستوى، ومن حماية الأطفال، من الرعاية، من تقديم خدمات جلسات دعم نفسي اجتماعي، من يمكن تقديم مساعدات مادية للتعليم، للصحة، بقدموا مساعدات عينية. هاو موجودين ببعض المؤسسات، في جمعيات عم تهتم بهالشي، وفي كمان كان من وزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج مخصص لهدول المساعدات، ولكن مع الأسف بضل غير كافي نسبة للحاجة الكبيرة يلي موجودة على الأرض. يعني الحاجة أكبر من الموارد اللي متوفرة.
طيب رولا، كيف ممكن لأي شخص هلا موجود إنه يكون عنصر حماية للطفل حتى لو ما كان مسؤول عنه بالمؤشر؟
مثل ما كنا عم نقول، كل شخص منا مسؤول. نحن كمجتمع مثل ما العنوان قلنا إنه هذه مسؤولية مشتركة. كل شخص منا إذا عرف بعنف معين، إذا سمع جيرانه يمكن عم بيتخانقوا أو الولاد عم بيتعنفوا عم بينضربوا، قديه في ببيئات ومجتمعات بنعرف وبنسمع بهدول الأمور، ففي أول شيء في خط ساخن لا قوى الأمن الداخلي اللي هو 1745، ممكن واحد يتصل عليه ليبلغ عن حالات عنف. نحن كثير مهم كل واحد منا، كل فرد بالمجتمع عنده دور على هذا المستوى، عنده دور إنه يخدم، إنه يبلغ، إنه يكون عم بيقدم حماية إذا بدي غير مباشرة، ولكن نحن ما بنعرفه. بس نحن واجبنا إنسانيا، وطنيا، وعاطفيا إنه نكون عم نساعد وعم نبلغ عن أي شيء غلط عم نشوفه أو عم نسمعه، لنكون عم ننقذ بالنتيجة حياة طفل، حياة عائلة، ناس عم بيتعرضوا.
برأيك في منه بيعمل هيك عمل؟
في منه. يا ما بنسمع اتصال من مجهول يكون عم ببلغ بس بشي منيح، مش يعني بشي منيح بمعنى انه يخلص روح طفل او يخلص اسره، ام ولاده عم بيتعرضوا للعنف، للاستغلال. فهذه شغله كتير مهمه، هذا واجبنا نحن كمواطنين فعالين وصالحين بمجتمعنا، واجبنا أن نكون عم نلبي وندعم أشخاص يمكن فينا نقول في عندهم هشاشة، يعني هدول ضعاف، في ضعف محلات، بنكون نحن عم نساعدهم. مش بس المساعدة بتكون مساعدة مادية، إنما مساعدة معنوية
والدول الأمان،
ونعطي الأمان والاستقرار، وهيدا اللي كون عم نخلصهم من خطر ما عم بداهمهم.
شو هي أهمية التطوع والبرامج التوعوية بتغيير ثقافة الصمت اللي حضرتك عم تحكي عنها، أو التستر عن الإساءة مثل ما صار بالمثل اللي عطيتينا إياه؟
نعم، هذا شغلة أساسية وفينا نتبنيها بعدة محلات. أول شيء انطلاقا من الإعلام، نكون عم ننمي ونعزز هيدي الروح عند كل مواطن عنده حب انه يساعد، حب انه يتطوع، حب انه يكون عنصر فعال عم يخدم غيره. فانت لا بتعرفي نحن هلا اكثر شيء الاعلام له دور كتير مهم، ونعمل ما تركاج نوع من انه نكرر ونكرر ونكرر قديه هيدي شيء مهم. بعدين عندك اكيد بالمدارس، بالرعاية، بالمؤسسات الاجتماعية، بالنوادي، النوادي الاجتماعية. فهيدا كتير مهم انه نضوي على هيك نقاط. يمكن بالحياة الكشفية بنشوف قديش الولاد بنعلمهم من هن وصغار انه كيف ينمو ويربو على هيدا الثقافة، ثقافة العطاء، ثقافة المساعدة، ثقافة مساعدة الآخر. فهيدا شغلة كتير أساسية أنه ننمي هيدا الروح عند الأشخاص، خاصة يلي هن بيحبوا يكونوا عم بيشتغلوا ببرامج تطوعية أو بشغل أي عمل تطوعي.
يعني فتوا على المدرسة عن جديد هلأ حضرتكم، بدي أعرف منك كمشهد أولي، كيف لقيت الولاد هالسنة؟ بأي طريقة تغيروا عليكي؟ بأي طريقة حسيتون أوعى أو بالعكس؟
ولادنا أنا بقول هن أكثر ناس أولاد اللبنانية خاصة هن عندهم هذا الصمود وهذا الحب والأمل وبيتخطوا كل المصاعب وكل التحديات اللي عم بيعيشوها. أكيد بنشوف إنه في عنا سلوكيات عنيفة، في سلوكيات أقل عنف، في ناس لأ
رايقين،
وهذا بيرجع جانا دايما بنقول لا تربية البيت، لا تربية الأهل، لا إرشادات وتوجيه الأهل. قديش مهم هيدا عمل أساسي إنه نحنا كأهل نكون عم نربي أولادنا ونوجههم على الطريق الصحيح ونوفر لهم هيدا البيئة، هيدا الجو السليم الآمن. يعني الأهل هن الأهل هن قدوة لأولادهم، هن بيتمثلوا فيهم. دونك قديه مهم يكون في هيدا التناغم بين الأسرة الوحدة، ويكون في بعيد عن التشنجات وعن الصريخ وعن بالرغم من كل التحديات. نحنا ما عم نحكي مثاليات، بس عم نحكي واقع. لأن أنا عندي مقابلات مع أهل، بشوف دايما أهل، بشوف من النوعين، بشوف من النوع يلي كيف هو بيتعاطى مع أولاده، وكيف يمكن أهل غير، يمكن بطريقة يمكن عندهم ضغوطات نفسية نحن ما عم نحكم عليهم وما عم نحط لهم هيدا الاتيكات، ولكن بدها طولة بال، بدها صبر، بدها يتفهمون، يحضنون، يعطون هالعاطفة وهالأمان اللازم ليقدروا يحمون قد ما فيهم، ويعرفوا يواعون ويعطون الصح من الغلط. لأنه بالفعل نحن أولادنا منكبهم بالمجتمع وما بنعرف أوقات، مثل ما كنت عم بتقولي قدي الأهل يمكن بيكونوا قلقين شو عم بيعملوا هلأ، شو كيف عم بيهتموا فيهم، كيف عم
بيتجاوزوا. مش هينة
أكيد،
مسؤوليتهم مش هينة. هلأ الأطفال عندكم بيعرف مثلا اليوم هذا اليوم مخصص لألون، اليوم العالم للطفل.
أكيد أكيد.
كيف تحتفلوا فيه بالمدرسة؟
نحن بالمدرسة بياخدوا شعار معين، خاصة الأيام العالمية، الأيام الدولية يلي بتقر الأمم المتحدة، فأكيد بيحتفلوا فيهم إن كان حسب كل واحد بعمر معين، يعني بمجموعات، إن كان بالرسم، إن كان بالتعبير، إن كان بيلقوا استظهارات، إن كان بالكتابة. فهدول اللي نحن أكيد يعني كان بالتمثيل بيعملوا هيك مسرحيات صغيرة.
حلو.
فهدول الأهل الأولاد بيحتفلوا بهالطريقة، والمعلمين بيعطون هدول التوجيهات والإرشادات.
عم يدهمنا الوقت، بس أن نحمي طفلا يعني أن نحمي وطنا. شو رأيك بهذه المقولة؟
أكيد، لأنه هن بالنتيجة جيل المستقبل. نحن عم نحمي أولادنا، عم ننميهم، عم نكبرهم لهن بكرة يكونوا هن مواطنين صالحين بالمستقبل. بطبيعة الحال قد ما بنحمي أولادنا قد ما عم نخلق جيل واعي، جيل مسؤول، وجيل بيعرف يتعاطى بطريقة سلمية بعيدا عن كل التشنجات وكل العنف يلي عم نشهده. لأنه في عندك، نحن ربينا بالحرب، نحن جيل حرب، وشفنا قديش في مصاعب مرقنا فيها، وقديش في خطر مرقنا فيه، وقدي تحدينا كل هيدا الأمور وتخطيناها لنقدر نكفي. بس يمكن مش كل الناس عندها هيدا الطاقة أو هيدا المهارات ليقدروا يتخطوا كل هدول الصعوبات. فكتير مهم إنه نحنا جيل هلأ نقدر نحمي من كل المخاطر. وهون كمان هيك رسالة صغيرة لكل طفل بهيدا اليوم، بدي له أنت إنسان غالي وتمين، وعندك وتذكر دايما أنه حمايتك هي مسؤولية كتير كبيرة. وإذا تعرضت أو حسيت حالك متضايق أو مزعوج، ما تتردد أبدا تستشير شخص كبير بالعمر توثق فيه، أو أهلك بطبيعة الحال، لأنه هيك واحد يكون حاسس بالأمان هي أكثر شغلة مهمة بحياته.
أكيد الأمان أهم شيء. عند كل إنسان مش بس عند ال...
أكيد إحنا عم نحكي عن الأولاد عن الطفل لأن إحنا اليوم عم نحتفل بهيدا اليوم المخصص لإلهم.
يعني بنقدر نقول الطفولة منا مرحلة عابرة بل هي أساس تكوين الإنسان. صحيح. والاهتمام بالطفولة منه طرف إنما مسؤولية من رغم نكرر مسؤولية مشتركة
بطبيعة الحال.
شكرا لك الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. شكرا لحضورك. ناطرينك في حلقات جاية إذا ربنا راد. شكرا أيضا للزميل المبتسم مارك البيتار. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا. وطبعا بلتقي فيكم إذا ربنا راد أربعت الجاية ضمن فكرة ورا فكرة. ودايما دايما دايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.